رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على حبيبك محمد وآله، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا واحفظنا والحاضرين والحاضرات فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك ربنا، نسألك ربنا في جمعتنا هذه أن تصلي على النبي محمد، نسألك ربنا في جمعتنا هذه، نسألك ربنا يا من ترى مكاننا، نسألك ربنا أن تصلي على نبينا، نسألك ربنا في جمعتنا هذه فرجا قريبا ورزقا واسعا ورزقا حلالا واسعا، والعافية من البلايا والعافية من البلايا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس والغنى عن الناس والغنى عن الناس برحمتك يا غني يا حميد، يا غني يا كريم، يا عزيز يا وهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بهذه الكلمة المباركة جاء كل الأنبياء وجاء كل المرسلين، كانوا موحدين وكانوا دعاة إلى هذا التوحيد. ومن أجل هذه الكلمة المباركة أرسل الله جميع رسله، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها تقام الموازين يوم القيامة. فلا يفلح غدا إلا من لقي الله تعالى بلا إله إلا الله. فاللهم بلا إله إلا الله ثقل موازيننا، وبلا إله إلا الله استر عيوبنا، وبلا إله إلا الله اغفر ذنوبنا، وبلا إله إلا الله قنا عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار وفتنة النار، وارفع درجاتنا مع أهل لا إله إلا الله، واجمعنا بعزتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم استجب يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، وأصلي وأسلم على الهادي البشير نبينا محمد الذي نشهد أنه عبد الله ورسوله، كما نشهد لأخيه عيسى أنه عبد الله ورسوله، وما كما نشهد لأخيه موسى أنه عبد الله ورسوله، كما نشهد لجميع الأنبياء أنهم عباد الله ورسله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى قصرا فشيده وجمله إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطيفون حول القصر يقولون: لولا موضع هذه اللبنة أنا هذه اللبنة، وأنا خاتم النبيين، وتم بناء القصر، وتم بناء الدين الواحد الذي هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا نجاة يوم القيامة إلا من لقي الله تعالى على الإسلام. فيا رب أقسمت عليك باسمك الأعظم أن تتوفنا على الإسلام وعلى التوحيد الخالص، وأن تغفر لنا ما بين ذلك من التقصيرات ومن الغفلات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة على دين الإسلام، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا. تهني. اللهم صل على نبينا محمد وآله وأصحابه وجميع أتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصي نفسي الضعيفة وإخواني وأخواتي بتقوى الله والاستعداد ليوم الحساب، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فتزودوا لذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أمنا من عذابك واجعلنا من أهل رحماتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها السادة المكارم، أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، من تسر القلوب برؤياكم وتكتحل الأعين بمشاهدتكم، أسأل الله أن يجمعنا في زمرة المتحبين بحسب الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف. الشباب حقوق وواجبات، وموضوع الخطبة جليل وعظيم، يتحدث عن أحلى مراحل العمر وعن أشهى مراحل ذلك الإنسان. إنها فترة الشباب الوقادة الفعالة بإذن الله المعطاءة بمدد الله، وهدف الخطبة عدم إهدار قوة الشباب والاستفادة من هذه القوة بما يعود عليه هو شخصيا وعلى البلاد والعباد بالخير والسعادة والازدهار والرفاهية. فما أجله من موضوع خطير خطير للغاية. إنها فترة طيبة مباركة من حياة الإنسان بين ضعفين، كما يقول العلماء، بين ضعفين، بين ضعف الصبية وبين ضعف الشيخوخة. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهو الشباب بين ضعفين، سنة الله جل وعلا في كل المخلوقات، تبتدئ ضعيفة بعدين تشب قوية قوية نضرة، ثم بعد ذلك يعتريها الضعف والنقصان إلى لقاء الحي القيوم جل وعلا. سنة الله في جميع الناس حتى في المرسلين. وإذا فهي مرحلة عظيمة جدا من مراحل هذا الإنسان. يقول العلماء: وما من نبي إلا أرسل وبعث شابا. كل الأنبياء بعثوا في فترة الشباب كلهم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وآتيناه الحكم صبيا. كلهم كانوا في فترات القوة والشباب، ونبيكم صلى الله عليه وسلم ما نبئ إلا في الأربعين عليه الصلاة والسلام. فهي فترة العطاء، فترة الانفعال، فترة القوة، فترة الخير، فترة الانفعال والعطاء والبركة على هذا الإنسان لو استغلها في مراد الله جل وعلا. أيها المسلمون الكرام، والشباب نعمة من أنعم الله جل وعلا، والقوة عطاء من الله، ولذا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه النعمة، عن عمري فيما أبلاه، وعن شبابي كذلك، وعن علمه وعن ماله. لن تزول قدمه حتى يسأل عن هذه النعمة يوم القيامة. وهناك من الأمثلة العظيمة جدا في تاريخنا المبارك عن الشباب وعن قوة الشباب وعن عطاء الشباب ما لا يمكن حصره في خطبة أو في لقاء، ولكن يعني إشارات سريعات إلى أمثلة مباركة من أمثلة هذه الأمة المعطاءة. فأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ابن زيد حب النبي وابن حبه صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 17 من عمره على جيش فيه أكابر المهاجرين وشيوخ الأنصار، بل كان فيه أبو بكر وعمر. تخيل هذا الشاب في 17 من عمره يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر، يقود جيشا فيه أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما فيه من قوة الحسم، ولينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دور الشباب في هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا ويحب أباه أكثر، فهو الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأمثلة سريعا الحسن والحسين، ضمهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال هما ريحانتان من الدنيا، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن آل البيت، وجمعنا وإياهم في محل رحمته. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحسن وهو على المنبر مرة، وينظر إلى الناس مرة أخرى ويقول إن ابني هذا لسيد، على الحسن، إن ابني هذا لسيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين متقاتلتين من المسلمين. وهذه نبوءة، وتركت الأمور ومضت الأيام. وفي عصر خلافة الحسن حين ولي الخلافة نظر إلى المسلمين فوجدهم متفرقين، شيعة، بين شيعة معاوية وبين شيعة علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومعاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي، وعلي رضي الله عنه ما أدراك ما هو. فنظر الحسن بعين ثاقبة، وكان حكيما يضع الأمور في نصابها، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، والتأم شمل المسلمين في ذلك العام وسمي بعام الخير والجماعة، وتنازل الحسن عن الخلافة وتحققت نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا لسيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومن الأمثلة الرائعة بسرعة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الشاب المدلل، كانت أمه أغنى أغنياء قريش، وكان مدللا مترفا، عاش عيشة الرفاهية. لما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمن، فلما آمن حبسته أمه تحول بينه وبين ذلك الإيمان، فاستطاع بحيلة أن يهرب من أمه وأن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعيش عيشة الشرف، عيشة الخشونة، وأن يترك الترفه والرفاهية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه بكى وقال انظروا كيف كان مصعب وماذا فعل الإسلام فيه. آثر أن يكون راهبا على الحق داعيا إلى الله ثم مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. حضر بدر فأصابته بركة البدرية وحضر أحد وأمسك الراية بيمينه وجاهد في سبيل الله، لكن ابن قرئة كان فارسا راميا ضربه فقطع يده اليمنى فأمسك الراية باليسرى فضربه في اليسرى فقطعها فأمسك الراية بعضديه وما زالت الراية مرفوعة حتى جاءته الضربة القاضية فخر مصعب على الأرض ووقع اللواء ولم يجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا بردة، كانوا إذا غطوا رأسه بدت قدماه وإذا غطوا قدميه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على قدمه نبات الإذخر. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروا قصة مصعب تركوا حتى طعامهم، فأذى عبد الرحمن بن عوف يقدم له طعام الغداء فيتذكر مصعب بن عمير وما كان في آخر حياته فيقول توفي مصعب أو قتل مصعب ولم يجدوا شيئا يكفنونه فيه ونحن بسطت علينا الدنيا وأخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. فترك الطعام رضي الله عنه وأخذ يبكي أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، يا رب ما رزقتنا من خير فهون علينا حسابه واجعله مطية لرضوانك يا ذا الجلال والإكرام. أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. فترك الطعام. ومن الأمثلة الرائعة في العهد الأول علي رضي الله عنه وأرضاه وتضحيته معروفة يوم الهجرة، وهو الذي قتل صناديد الكفر، قتل عتبة وشارك في قتل شيبة وقتل يوم الأحزاب عمرو بن أبي ود، وكان يسمى الحيدرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بطلا شجاعا مقداما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأمثلة أمثلة الشباب علي ابن الفضيل رضي الله تعالى عنه، وكان من العباد في زمن التابعين. هذا الولد كان مباركا على أبيه، هو الذي علم أباه الخشوع والبكاء. هذا الولد قتلته آية من كتاب الله، قتلته آية من كتاب الله وهو يقرأها بين يدي مولاه جل وعلا يرددها طيلة الليل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أخذ يرددها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ثم يرددها ويبكي رضي الله عنه، ثم شهقة فمات فيها. فكان أبوه ينعاه ويقول يا قتيل القرآن يا قتيل القرآن رضي الله عنه ورحمه، فأين قلوبنا أيها السادة المكان، أين قلوبنا وهي تسمع لآيات الله بالليل والنهار. يا قتيل القرآن يا قتيل جهنم يا من شاركتني في الحزن والبكاء أحتسبك عند الله جل وعلا. من الأمثلة الرائعة للشباب عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول أبو نعيم في الحلية إننا ما عن بعض شيوخ الشام والله ما علمنا خشية عمر بن عبد العزيز إلا بسبب ولدي. يعني عبد الملك هو الذي كان سببا في خشية أبيه عمر، هو الذي كان سببا في رقة قلبه في الإقبال على الله جل وعلا. وكان عمر كما تعلمون لا يخرج من بيته حتى يجمع العلماء والقراء يعظونه، فلا يخرج من بيته حتى يبكي من خشية الله جل وعلا. وفي يوم ما جاءه رجل أخرس لا يتكلم، فقال له عمر عظني. وكان هذا الأخرس رجلا تقيا ذا خشية، قال عظني، فأشار إليه ذلك الأخرس بهذه الإشارة، أشار ناحية اليمين ثم أشار ناحية الشمال، فقال أولوها. قالوا يا أمير المؤمنين هو يقول لك ستخرج من القصر إلى القبر، يعني لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فستنزع هذه الشارات. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ستعود إلى ربك وحيدا بغير شارة وبغير منصب، ستعود بين يدي ربك عريانا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الناس يبعثون يوم القيامة عرايا، لا شارات ولا رتب ولا قصور ولا حضور. ولقد جئتمونا فرادا كما بدأنا أول خلق نعيده بين يدي أحكم الحاكمين جل وعلا. فكان عبد الملك صاحب خشية ورقة. لما تولى أبوه الخلافة وكان الحجاج قد ظلم كثيرا من الناس وآل هذا المال إلى عمر بن عبد العزيز، دخل عليه عبد الملك بعد استلام الخلافة وقال يا أبتي لما لم ترد الحق إلى أهله، لما لم ترد المظالم إلى أهلها؟ قال يا بني سأجمع الناس وأستشيرهم. ولقد استشار الناس وقالوا يا أمير المؤمنين هذه مظالم ما كانت على عهدك ولا تحت سلطانك ولا إمرتك، وقعت هذه المظالم في غير عهدك، أنت غير مسؤول عنها أمام الله جل وعلا. فلما اختلى بعبد الملك قال له أنت يا ولدي ماذا تقول؟ قال يا أبت اعلم أنه ما من إنسان يستطيع أن يرد تلك المظالم فلم يردها إلا كان مشاركا في الظلم، إلا كان مشاركا في الظلم. أترضى يا أبتي أن تلقى الله تعالى ظالما يوم القيامة؟ قال لا يا بني. قال اجمع الناس، اجمع الناس ورد المظالم إلى أهلها. قال يا بني إنني في حاجة إلى هذه القيلولة، سأقيل يعني حدود الساعة 11 قبل الظهر، السنة فيها القيلولة، سأقيل. وكان العهد الأول هكذا نظام، كانوا يبدأون يومهم من الفجر ويرتاحون قبل صلاة الظهر ثم بعد ذلك ينطلقون. قال يا بني إني في حاجة إلى تلك القيلولة، حاجة أنا أستريح وإن شاء الله سيؤذن الظهر والناس سيجتمعون في المسجد، وكانت المساجد عامرة بأهلها، وسأرد المظالم إن شاء الله. قال يا أبتي وما أدراك أنك ستعيش الأفضل، وما أدراك لا إله إلا الله، وما أدراك أنك ستعيش إلى الظهر، من أدراك أن أنفاسك ستدوم إلى صلاة الظهر. إن العبد يتنفس النفس والله أعلم سيعود إليه أم لا. ولقاء الله قريب والجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وما أدراك يا أبتي أن تعيش إلى الظهر؟ ثم لو عشت هل تستطيع أن تمتلك نفس الحزم ونفس الإرادة؟ يعني من أدراك إذا بقينا إلى الظهر أن تنفسخ إرادتك وعزيمتك فلا ترد الحق إلى أهلك؟ من أدراك أن تنفسخ الإرادة؟ هنالك بكى عمر بن عبد العزيز وضم ولده إليه وقال: الحمد لله الذي جعل من أولادي وزير الصدق. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل من أولادي وزير الصدق. والله يا ولدي لولا أنك ابني لقلت إنك أفقه الناس. لولا أنك ولدي لقلت إنك أفقه الناس. وضمه إلى صدره. قال: ماذا أفعل الآن؟ قال: ابعث المنادي ينادي في المدينة كلها ليجمع الناس. وجمع الناس قبل صلاة الظهر وقال: من له مظلمة فليعلنها. فما أذن المؤذن إلا وقد ردت الحقوق إلى أهلها. فرضي الله تعالى عن عبد الملك ورضي الله عن والده عمر بن عبد العزيز الذي تعلم الخشية من ولده. ومن ذلك أنه خلع وانخلع عن جميع ماله لبيت مال المسلمين. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل تركت شيئا لأولادك وبناتك؟ عندك أولاد وعندك بنات، ومن السنة أن نترك لهم شيئا يقتدون به بعد مماتنا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألونهم. قال: أولادي بين ولدين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم بمالي على معصية الله. من خلع من الدنيا وأخرج ماله كله في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وضع الآخرة نصف عينه، مع أنه من السنة كما استمعت أن يترك العبد شيئا لأهله، لكنه انخلع عن الدنيا وعن مظاهرها رغبة فيما عند الله. وكان لا ينام من الليل إلا قليلا. أما ولده عبد الملك فقد جاء في ليلة وأطفأ السراج، أطفأ المصباح، ووقف بين يدي ربه جل وعلا يردد آيات الله حتى وصل إلى آية لم يستطع أن يتجاوزها: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقرأ هذه الآية ويبكي ويعيدها حتى خشي عمر بن عبد العزيز على ولده من شدة بكائه ونحيبه بين يدي ربي في جوف الليل وتحت جناح الظلام. فلما خشي على ولده قام من النوم وسبح: الحمد لله، سبحان الله. لعل ولده ينتبه إن في صوت يسمعه. الولد يخفي عمله، أطفأ المصباح وأخفى عمله عن جميع أهل البيت. فلما أحس الولد عبد الملك أن أباه قد استيقظ قال عمر: لم أسمع له نفسا بعدها. ويريد أن ينقذ ولده من الموت، لقد بلغ قلبه من شدة الخشية والإقبال على الله جل وعلا ذلك المبلغ. يا عباد الله، يا شباب الأمة، هذا حال أسلافكم، فكيف حال لياليكم؟ لقد فرطنا كثيرا، لقد ضيعنا أوقاتنا كثيرا. والخير في الأمة الحمد لله، الخير في الأمة ما زال والحمد لله، ولكن والله كم من الساعات ضاعت في الملهيات، كم من الساعات ضاعت في المباريات، كم من الساعات ضاعت في القيل والقال. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مضت، ولم يذكر اسم الله تعالى فيها، يعني قبل دخول الجنة. أيها المسلمون الكرام، هناك صحابي لعلكم تعلمونه جيدا، زهرة ابن الحوية التميمي، ذلك الصحابي شاب في 17 من عمره، شاب، زهرة ابن الحوية التميمي رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الشاب استأمره وأمره عمر رضي الله تعالى عنه على الجيوش في أيام القادسية، ففتح القادسية وما دونها من المدائن. هذا الشاب، شاب في 17 من عمره، لم يتجاوز 20، فتح القادسية ومع سعد، وأتمناه سعد على أن يلتحم مع الكتائب، وكان قائدا على الميسرة، ولفطنته وشجاعته وذكائه بإذن الله كان له الأثر الكبير في نصرة أهل لا إله إلا الله على الفرس في القادسية. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا محمد ابن القاسم الثقفي من ثقيف رضي الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، فتح بلاد السند والهند، ووقف على حدود السين أيام الحجاج، فتح بلاد السند والهند رضي الله تعالى عنه وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره رضي الله تعالى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك من الأمثلة محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية ولم يتجاوز 17 من عمره، فقد تولى الحكم صبيا، تولى الحكم في 10، وكان حازما صاحب إرادة، فتح الله على يديه القسطنطينية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أمثلتنا المعاصرة مصطفى كامل، ذلك الزعيم المصري الذي حرر مصر من الاحتلال البريطاني، وأقنع جميع المصريين على ضرورة خروج الإنجليز من هذا البلد، وحرر هذا البلد، وتفانى في خدمة هذا البلد وفي رفعة هذا البلد، فرحمة الله عليه. وكان شابا لم يتجاوز 43 من عمره أو 34، غالب ظني أنه لم يتجاوز 43 من عمره رحمه الله رحمة واسعة، وكان مؤمنا بالخلافة الإسلامية، وكان منفردا في عزيمته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أيها المسلمون الكرام، هذه نماذج وأمثلة، والأمثلة كثيرة كثيرة، لا أستطيع أن أعدها وأن أحصرها في خطبة، ولا أريد أيضا أن أشق عليكم. أيها المسلمون الكرام، اعملوا فإن العمل في الشباب، كما قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله ورضي عنها وأرضاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا، شكرا. جزاك الله خيرا يا أخي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. إذا أردت المزيد من الأمثلة أخي الحبيب، فعود إلى كتب السير، ككتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وكذلك تاريخ الطبري والكامل، التاريخ لابن أثير، وكذلك أبناء النجباء. وإذا صعب عليك المراجع أو صعبت عليك المراجع، فهناك مرجع طيب وسهل وبأسلوب ميسر، حققه وألفه وجمعه الشيخ الدكتور سيد العفاني أسأل الله أن يشفيه من الجلطة التي أصابته وأن يرد إليه ذاكرته. هذا الرجل بطل غير معروف إلا لقليل من الناس. هذا الرجل أسهر أو سهر حياته كلها جامعا لهذه المعاني الفضيلة في كتاب أرجو من الشباب أن يدرسوه لا أن يقرؤوه، وهو كتاب صلاح الأمة في علوم الهمة. فأسأل الله أن يشفي صاحبه، اللهم اشفيه وعافيه ورد إليه ذاكرته أطيب مما كانت يا رب العالمين. وغيره من الأئمة الكرام. أيها المسلمون الكرام، إن الشباب لا يستطيع أحد أن يحده بحد، يعني يقول من الفترة الفلانية إلى الفترة الفلانية شاب، لا، إن من الصبية من بلغ مبلغ الشباب وهو صبي، وإن من العجائز من لا يزال قلبه وقادا محطاء أكثر من فترة الشباب. صبية على سبيل المثال، عمير ابن أبي وقاص هذا ولد صغير يعني يحمل السيف بصعوبة، وجدوه مختفيا خلف الرجال في غزوة بدر. لماذا هو مختف؟ لا يريد أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه لرده، فاختفى خلف الجنود يريد أن يجاهد الكفار. انظر إلى الغرس الطيب والنبتة الطيبة والاهتمام بالأولاد. يعني يمكننا إذا كانت هذه الخطبة الرائعة لتوجيه الشباب، يمكننا أن ننبت هؤلاء الشباب نباتا حسنا، يمكننا أن نعمل بكل أجهزتنا الإعلامية والتربوية في المدارس وفي الجامعات على تنمية هذه النبتة الطيبة، وأن نعلم الشباب الوسطية وعدم الغلو في دين الله جل. يمكننا بالتعليم، لكن ماذا نفعل وقد تسلط على الأمة أعداؤها حتى في التربية والتعليم؟ شوف النبتة، ولد صغير لا يستطيع أن يحمل السيف لكنه يجاهد في حمله ويختفي من الجنود، لكن أين يذهب من عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقعت عين النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال يا عمير ارجع. قال يا رسول الله، قال ارجع يا رسول الله، قال ارجع. فبكى هنالك عمير ابن أبي وقاص، فتحرك أخوه سعد وقال يا رسول الله إنه خرج ليقاتل في سبيل الله وليقتل، يحتسبه أبوه وأمه عند الله جل وعلا، اتركه اتركه يجاهد في سبيل الله. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد المعركة يبحثون عن الشهداء فيجدون عمير رضي الله عنه وأرضاه في وسط الشهداء، صبي في قوة الشباب. تعال للشيوخ الأكابر الكبار، أبو طلحة الأنصاري رجل كبير يسمع آيات الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فماذا يفعل إخواني؟ ما كانوا يقرؤون القرآن قراءة ألحان، ما كانوا يقرؤون قراءة القرآن كقراءة الأغاني على نغمات الموسيقى كما هو الآن، وقد ابتليت الأمة الآن بألحان موسيقية في التلاوة. ما كانوا يقرؤون القرآن هكذا، وكانوا ينفعلون مع آيات الله وكانوا يقفون معها طويلا. هل هذه الآية حجة لي أم عليك؟ المهم انفعل أبو طلحة مع الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لازم تطلع حبيبا في قلبك، لازم تضحي بحبيب إلى محبوبك الأعلى وتقول له يا رب أنا أحبك أحب من مالي ومن كل ما أملك. وعنده أغلى بستان، بستان اسمه بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب ذلك البستان، ويخرج من مسجده صلى الله عليه وسلم يدخل البستان ويشرب من مائه. قال أبو طلحة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن أحب مالي إلي بيرحى، فضعها يا رسول الله حيث تحب. انظر إلى التضحية بالمال وبالغالي والنفيس في سبيل الله جل وعلا. تعالى أبو طلحة نفسه يقرأ قوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، فيقول لأولاده الشباب: جهزوني جهزوني. يا أبت أين تذهب وقد شخت؟ أصابك الكبر وأنت جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدت مع الصديق رضي الله عنه، وجاهدت مع عمر رضي الله تعالى عنه، ونحن نكفيك، نحن شباب نكفيك، هل استرحت؟ قال: لا، إني أرى أن هذه الآية تستنفر الشيوخ. انفروا خفافا وثقالا، ثقالا يعني كبارا. أرى هذه الآية تستنفر الشيوخ، جهزوني. فجهزوه رضي الله تعالى عنه ونال الشهادة في سبيل الله، شيخ ولكنه في قوة الشباب رضي الله تعالى عنه. حول القرآن إلى عمل. تعال بسرعة ولا أطيل، عباد ابن بش، احفظوا يا شباب هذه الأسماء، نحن الآن نحفظ أسماء لعيبة كرة القدم الإنجليز حتى والأسباب والبريطانيين والإيطاليين، اللعيبة واللاعبون محفوظون. هذا ما أراده بكم أعداء دينكم، أرادوا أن يصدروا النجوم، والمقصود بها الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات واللاعبة، على أنهم القدوة. إن اللاعب يلعب لا يسمع الأمجاد بلعبه، إنه في النهاية لاعب، وأنا أحترم الرياضة لكني ضد الغلو في الرياضة، أن تتحول الأمة إلى لاعبين في حين يصنع غيرنا القنابل الذرية والهيدروجينية، هذا لا يجوز لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما اللعب، تعال تعال لعبني بعد الصلاة، تعال تعال ألعب معك بعد الصلاة، لا حرج، حلال ومباح، شط لي الكرة وأنا أضربها لك وأركلها، لا لا بأس. أما أن تتحول الكرة إلى لعبة سياسية على مستوى الأمة لتخدير هذه الأمة، لتضييع قوة الشباب لهذه الأمة، فلا وألف لا. تعال إلى عباد، احفظوا يا شباب، عباد ابن بش وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني قينقاع وأدب اليهود، نزل بشعب، والشعب هو الطريق بين جبلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ قال عباد بن بش: أنا يا رسول الله، ومعه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن الجميع. ووقف الاثنان، فقال عباد: يا عمار، تحب أن تنام أول الليل ولا آخر الليل؟ قال: أنا أحب أن أنام أول الليل لأقوم في الأسحار. قال: وأنا كذلك، سأنقطع إلى ربي الآن في فترة حراستي. واشتاق عباد بن بشر للقرآن، واشتاق مع الحراسة لمناجاة الحي القيوم جل وعلا، وافتتح سورة، ولعلها سورة الكهف كما قال الرواة، افتتحها وأخذ يرتل القرآن. مر أحد المشركين فلاحظ عباد واقفا حارسا تاليا للقرآن، فأقسم بالله أو باللات والعزى حسب آلهته ليصيبن ذلك الحارس، ويقول: لو ظفرت بهذا الحارس سأظفر بالنبي محمد وأقتله. ووجه سهمه نحو عباد بن بش، وفعلا وضع السهم في جنبه برميته، وكان حاذقا، وقع السهم في جنب عباد، وأخرج عباد السهم من جنبه وألقاه في الأرض، وواصل قراءته، واصل التلاوة، وصل الإقبال بين يدي ربه جل وعلا، فضربه المشرك السهم الثاني وأصابه في جنبه، فأخذ الدم يفور من جسد عباد بن بشر، فأخرج السهم من جسده وألقاه، ثم أصابه المشرك بالسهم الثالث فأخرجه وهو يموج دما، فلم يستطع أن يتم قراءته فوقع على عمار بن ياسر، ففزع عمار وقال: يا عباد، لما لم تخبرني من أول سهم جاء فيك؟ قال: يا عمار، كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وصلى وهو يموج دما. استشهد بعض أهل العلم على أن الدم الخارج من جسم الإنسان، الدم الخارج بغير السبيلين لا ينقذ الوضوء، استشهدوا بهذه القصة. عباد بن بشر، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن الجميع. أيها سادة المكان، لعل أخواتنا المؤمنات الحاضرات الآن يقول: وأين المؤمنات؟ أين الشابات؟ أين الشابات العاملات؟ والله إن حديث الشابات لشيقة ومثيرة جدا جدا. ألا تعلمون أن أول شهيدة هي سمية التي ضربها أبو جهل في موضع عفتها بسهم فقتلها ونالت الشهادة رضي الله عنها؟ أين خديجة رضي الله عنها؟ أين عائشة وأم سلمة وهما يملآن القرب يفرغانها في أفواه الجيش يسقيان الجنود والمجاهدين؟ أين هؤلاء؟ من هؤلاء أيضا أمة جارية عبدة اسمها زنيرة، كانت مولاة لعمر رضي الله عنه، كانت تعذب لإسلامها، وكان يتركون الصبيان يلعبون ويسمرون عيونها حتى ذهب بصرها، فقالوا: اللات والعزى أذهبت بصرها. قالت: لا والله، اللات والعزى من صنعكم لا يملكون من الأمر شيئا، والله إنه أمر الله، وأنا صابرة ومحتسبة، والله قادر على رد بصري. فما زالت هذه الجارية تدعو ربها حتى رد عليها بصرها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أم شريك بنت جابر ابن حكيم، يحكي ابن عباس رضي الله عنه عن أم شريك أنه لما وقع الإسلام في قلبها وشرح الله صدرها كانت تتسلل بالليل لدعوة النساء، نساء قريش، وأسلم على يدها نساء كثيرات تكتم أمرها خشية أبي جهل وهؤلاء الطغاة. فلما ظهر أمرها أمسكوها وعذبوها وتركوها في الشمس، شمس مكة التي تصهر العظم وتذيب اللحم، تركوها في الشمس 3 أيام وقالوا: لولا قومك لعذبناك أكثر من ذلك. هيا اركبوها ناقة وذهبوا بها إلى أهلها، وفي الطريق استراحوا ونزلوا منزلا وتركوها في الشمس وناموا، وهي واقفة في الشمس أحدث الله لها كرامة، وجدت شيئا من البرد، شيء متلج نازل عليها، فمدت يدها فإذا هي بدلو جردل مليان مية مثلجة، كرامة من الله ذي الجلال والإكرام. فشربت حتى رويت، ثم صبت الماء على رأسها وجسدها، فلما استيقظ القوم وجدوا آثار الماء قالوا: لعلك فككت وثاقنا وأخذت سقاءنا. قالت: لا والله ما فعلت، وما علمني ديني أن أفعل هذا. قالوا: والله لئن وجدنا سقاءنا كما هو فدينك أعظم من ديننا. فلما فتحوا رباطهم ووثاقهم وجدوا سقاءهم كما هي، قالوا والله هذه آية لهذه المسكينة ودينها خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النماذج الطيبة هذا النموذج الذي أختم به خطبتي، ويشهد الله أنه أثر في التأثير. كلما قرأت هذه القصة يقف شعر رأسي تماما ولا أتمالك أبدا وأنا أقرأ هذه القصة، وهي قصة حصلت في زمن العباسيين، ذكرها الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء. هذه القصة لامرأة مؤمنة ستجدون حكايتها وإيمانها في هذه اللحظات، اسمها كانت تدعى أم إبراهيم، كان ولدها إبراهيم وسيما جميلا تعده للتضحية في سبيل الله، وربته أحسن تربية وأنشأته بإذن الله أحسن تنشئة. وكان العباسيون والأمراء يخطبون هذا الولد إبراهيم لبناتهم، فتأبى هذه الأم إنها لا تريد له الزواج، معلش حالة خاصة يعني، وإلا فالأصل الزواج والعفاف هذا شيء مطلوب، لكنها عاشت عيشة خاصة، عاشت في الدنيا غريبة تشتاق إلى لقاء ربها جل وعلا هي وولدها. المهم انتدب الحاكم جميع الجند للجهاد في سبيل الله، فخرج العالم الرباني عبد الواحد أبو عبيد، خرج على المنبر وحث الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية، وأخذ يصف الجنة والفراديس والحور العين، وركز في وصفه على الحور العين، ركز على وصف الحور بالآيات والأحاديث وأبيات الشعر، حتى هاج المسجد وماج والطرب وبكى جميع الناس واستعدوا لرفع علم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. خرجت أم إبراهيم، وكانت كان النساء يصلين خلف الرجال في العهد الأول، خرجت رضي الله عنها ورحمها وقالت يا عبد الواحد الخطيب، يا أبا عبيد، لقد تحدثت عن الحور وأنا رضيت هذه العروس، رضيت هذه العروس لولدي، وأنت تعلم أن ولدي وسيم وجميل يخطبه حكام العباسيين والبصرة، وأنا أضن بهم عن هذا الولد، أرجو الله تعالى أن تقبله معك في الغزوة ليكون زوجا لتلك العروس التي وصفتها. فازداد عبد الواحد وصفا للحور العين، قالت قبلتها زوجة لولدي، فبالله عليك لا ترد ولدي وخذه معك في الغزو، وأنت يا إبراهيم قم. فقام الولد، انظر إلى التربية، انظر إلى التربية، انظر إلى الأم مدرسة، الأم جامعة، قبل المدرسة وقبل الجامعة الأم فين؟ الأم فين؟ الأم هي المصنع، هي الإنتاج، هي محل التربية، سيبك من كل ده، المدرسة لا تربي والجامعة لا تربي، هذه وزارة التربية والتعليم أصبحت للتعليم فقط، أما التربية فقد ضاعت، والمدرسون إلا من رحم ربي غير مؤهلين للقدوة والإحداث، إحداث الأثر في نفوس الأبناء والبنات. الأم هي المدرسة. يا أختي يا أماه أفيقي، فعليك مهمة تنوء بحملها الجبال، وهذه أم إبراهيم صانعة إبراهيم بإذن رب إبراهيم، يا إبراهيم قم. فقام الولد قال رضيت هذه العروس؟ قال رضيتها يا أماه.
قال وتذهب مع عبد الواحد للجهاد؟ قال أذهب أبيع روحي في سبيل ربي جل وعلا. قالت اقبله يا عبد الواحد وانتظرني دقائق أو قليلا. ذهبت إلى بيتها وأتت بعشرة آلاف دينار ووضعتها أمام عبد الواحد وقالت اشتري بهذا المال سلاحك وظهرك وأعد المجاهدين. وبعد الصلاة ذهبت واشترت لولدها سلاحه واستجالت له فرسا واشترت له كفنا وحنوطا، والحنوط هو الطيب. ثم خرج الجيش للجهاد في سبيل الله لقيادة عبد الواحد هذا الذي كان خطيبا للجمعة. ولما جاء وقت الوداع أخرجت الأم كفنها وحنوطها وقالت يا بني إذا أردت القتال فلبس هذا الحنوط وتكفن به وطيب نفسك، البس هذا الكفن وطيب نفسك بهذا الحنوط وتوكل على الله، وإياك أن يراك الله مقصرا، إياك أن يراك الله مقصرا. وضمته إلى صدرها وقالت وهذا الذي أبكاني في هذه القصة، هذا الذي أبكاني في هذه القصة. قالت يا رب لا جمع الله بيني وبينك، قالت لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يدي رب العالمين، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يدي رب العالمين. يعني لا تريد أن يعود سليما، إنما تريد أن يلقى الله جل وعلا. قالت لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يدي رب العالمين جل وعلا. يا رب اقبل نسكي وتقبل مني، على بركة الله يا ولدي أستودع الله دينك. قال فانطلق عبد الواحد وجاهدوا في سبيل الله ونصره الله نصرا مؤزرا. وفي حال عودته كانت من عادة النساء والرجال أن يستقبلوا المجاهدين حال عودتهم، فلما استقبلتهم قالت يا عبد الواحد أقبل الله هديتي فأهنى. أقبل الله هديتي فأهنى أم ردها فأعزى؟ قال عبد الواحد أبشري يا أم إبراهيم فقد قبل الله هديتك، وأسأل الله أن يجمعه بتلك العروس في الجنة. قالت الحمد لله الذي قبل هديتي ولم يخيب رجائي. ثم لما نامت رأت رؤيا عجيبة مبشرة، فقامت لصلاة الفجر ونادت يا عبد الواحد. قال ما زلت مبشرة؟ قالت أبشرك أني رأيت ولدي على سرير من لؤلؤ وعنده تلك العروس، وعنده تلك العروس. فيا أيها الشباب استعدوا للقاء الله، عملوا الأوقات بطلب العلم والدعوة إلى الله. أما حقوقكم فحقكم في التربية، وحقكم في التوجيه، وحقكم على بلدكم كبير، وحق بلدكم عليكم عظيم. فحافظوا على أمن البلاد، وحافظوا على أمن العباد، وحافظوا على دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، وجهزوا أنفسكم للقاء ربكم جل وعلا. أنا أقول نصيحة في آخر الخطبة، كثير من الشباب مساكين لا يعرفون طريقا إلى المساجد، أحوالهم غريبة بل وجوههم ممسوخة، لا يعرفون وضوءا ولا صلاة ولا صياما. استحلفك بالله إن استطعت أن تفرغ نصف ساعة يوميا أو ساعة على الناصية لتكلم هؤلاء الشباب يكونون في ميزانك يوم القيامة. عطرهم
وألف قلوبهم وابتسم في وجوههم، فهم مساكين مرضى وأنت الطبيب لهم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هموم الشباب، هموم الأفلام، هموم المواقع الإباحية على الشبكة الملعونة، همومهم هموم أرضية، هموم المباريات وكؤوس الأندية على مستوى العالم، مساكين ما عرفوا قرآنا ولا سنة. فنحن نخاطب شبابا طيبا من أمثال حضراتكم، نخاطب الطيبين الصالحين عمار المساجد. لا يكفي أبدا أن نندب شبابنا أو أن نبكي فقط على المنبر أو في مجالسنا وندع هؤلاء الشباب صرعى لأعداء الله جل وعلا. إن شباب مصر مستهدف من أعداء الله جل وعلا، حتى قال اليهودي: اعطوني كأسا ومغنية أفعل لكم في هذه الأمة ما لا تفعله المدافع. بالكاس والمغنية حبسوا الشباب وكتفوهم وسلسلوهم، سلسلوهم في شهواتهم، سلسلوهم في أوقاتهم، ضيعوا أعمارهم. أستحلفك بالله أيها الشاب أن تنطلق داعيا إلى الله على النصية، على النصية نصف ساعة، لعل الله أن يهدي بك نفسا واحدة وتستطيع أن تعيش أعمارا متلاحقة. أعمار أمتي ما بين 60 و70 صحيح، ولكنك لو تركت سببا في الهداية شابا أو شابين أو 3 أو 10 أو 20 فهم في موازين حسناتك، ثوابهم إن شاء الله دائم لك في وحدتك وفي قبرك. والدال على الخير كفاعلي، أسأل الله أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم وأن يشرح صدوركم وأن ييسر أمري وأموركم. يا رب صل على الهادي البشير محمد. لا إله إلا الله الحليم العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. صل على الهادي البشير، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. لا تدع لنا ربنا في جمعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا ولا مريضا ولا مريضا إلا برحمتك الواسعة شفيته، ولا طالبا إلا وفقته وأنجحته ولأعلى الدرجات يسرته. اللهم ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أسيرا مستضعفا مظلوما إلا أنصفته، وسالما معافا إلى أهله رددته، ولا مجاهدا لإعلاء دينك إلا نصرته وجبرته، ولا عدوا إلا هديته إلا هديته إلا هديته أو قصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب الأمة، اللهم اهد شباب الأمة، اللهم اهد شباب الأمة، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، وأنزل رحمتك على الشيوخ والشباب والنساء والبنات وبنات الأمة وجميع أهل هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، أنزل عليهم رحماتك وبركاتك، وادفع عنا عنهم حسد الحاسدين من أعداء هذا الدين، ارفع عنا وعنهم حسد الحاسدين وتدبير العلمانيات والعلمانيين. اللهم خالف بين آرائهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل الأمن والأمان واحة لهذه البلاد يا رب العالمين. وارحم اللهم في جمعتنا هذه آباءنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وذوي رحمنا، وارحم أصحاب الحقوق علينا، وارحم من بإذنك أسدى معروفا إلينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب أمن على هذه الدعوة، تعلم يا رب يعلم الغيوب، تعلم
أن لكل واحد من الحاضرين والحاضرات حاجة تعلمها ولا أعلمها. أقسمت عليك باسمك الأعظم يا عزيز يا وهاب، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أسألك ألا تنفض جمعتنا إلا بحاجة مقضية. أمن على هذه الدعوة لأجل الرزق. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا رب داود وسليمان ومريم، يا من ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز، يا لطيفا بعبادك، يا من ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز، افتح لنا يا فتاح، افتح لنا يا من ترى مكاننا، افتح لنا يا من ترى ضعفنا ومسكنتنا، افتح لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. صل على نبينا، افتح لنا ولجميع الأمة وللحاضرين والحاضرات خاصة من أبواب الحلال الصافي، من أبواب الحلال الصافي ما تغنينا به عن جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم صل على الهادي البشير. هذه أمانة جاءت من الأخ سمير داعي إلى الله، أرسلها أحد الناس جزاه الله خير. إخواني الحمد لله، البشرى لكم فضل الله تعالى. يوم الاثنين إن شاء الله نصب بالطابق الثالث الحمد لله، ونبدأ بعد ذلك في تشطيب الدور الأول تهيئة لشهر رمضان جعله الله في موازين حسناته. معلش سامحونا أثقلنا عليكم، لكن إن شاء الله ننطلق بالقليل وبالكثير وبحض الناس على إتمام هذا العمل الطيب الصالح الذي هو قصور لكم إن شاء الله في الجنات. عندنا الحمد لله أخ تبرع ب100,000، الله أكبر، وهذه أمانة. المهندس هشام أرسل هذه الأمانة أيضا، الحمد لله أرسل إلينا أخ كريم 100,000 جنيه علينا الحمد لله سددنا، وانت عارف احنا بنودي الحديد على الحساب يعني، الحمد لله سددنا مبالغ كبيرة. بقي علينا أكثر من 200,000 جنيه، أكثر من 200,000 جنيه، لأن احنا بناخد ونجيب، ناخد ندي ونجيب. ربنا يبارك فيكم، إن شاء الله الجهد متواصل، وأتمنى إن شاء الله يا إخواني نعاهد الله يحاول الحاج سعيد يجيب لنا إذن من السادة المسؤولين، وهم والله متعاونون معنا إلى أقصى حد جزاهم الله خيرا، استصدار قرار بجمع التبرعات بقى لليتامى والمساكين والأرامل، ونخش كده بقى في مشروع حلو لصالح المساكين واليتامى وطلبة العلم الفقراء. إن شاء الله مستعدين يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب.